بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضحت حقيقة مراد الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف من تفصيله في جريان الاستصحاب بين الأحكام الشرعية الثابتة بالإدراك العقلي وضميمة قاعدة الملازمة والأحكام الشرعية الثابتة بالدليل النقلي آية أو رواية، وخلاصة ولب ما أفاده في هذا المقام عليه السلام هي أننا في موارد ثبوت الحكم الشرعي بالإدراك العقلي لا يمكننا الشك إلا من جهة الشبهة الموضوعية، والشك من جهتها لا يكون إلا مع تغير الموضوع حتى بالنظرة العرفية. هذه لب وخلاصة ما أفهمت. واتضح أيضا إشكال المحقق الخراساني في الكفاية عليه، إذ خلاصة ما أفاده أن تبدل الموضوع إنما يكون مضرا إذا كان تبدلا وتغيرا في الموضوع أو عدم إحراز انحفاظ الموضوع بالرؤية والنظرة العرفية، لأن دليل الاستصحاب كما استقر رأي المتأخرين هو دليل نقلي وهو الروايات، وهي منزلة على الفهم العرفي. وحينئذ فإن التغير والتبدل الذي لا يضر بالوحدة العرفية لا يمنع من جريان الاستصحاب، والوحدة الدقية العقلية غير مرفوضة في المقام، وإلا لما جرى الاستصحاب أصلا في الشبهات الموضوعية، إذ لا معنى للشك من دون أي تغير أو تبدل بنحو الشبهة الموضوعية. وعندما نظرنا في كلام الشيخ في الفرائض رأينا أنه متنبه إلى هذه الجهة بشكل واضح، وأنه حتى بناء على تشخيص الموضوع بالرؤية العرفية هناك تبدل في الموضوع لا نحس بقاء الموضوع. صرح بهذا أصلا الشيخ، ولذلك التجأ إلى التفرقة بين الأحكام الشرعية النقلية والأحكام الشرعية العقلية صح التعبير. الآن صرنا أمام مفترق طريقين، علينا أن نختار بين ما أفاده الشيخ وبين ما أفاده المحقق صاحب الكفاية. وقد أتعبت وأجهدت نفسي في الأيام الماضية لبيان الأمر بشفافية عالية حتى لا أضطر للإطالة باستعراض الكلمات التي أفيدت في المقام والتي قد أنبه على بعضها تنبيها، لأنها لا تخرج عن أحد هذين المتبنيين في الحقيقة. يمكن بيسر وسهولة أن يقول القائل، وربما أشرت إليها بالأمس أو صرحت بأن المحقق صاحب الكفاية وجميع المحققين الذين تبعوه في الإشكال على الشيخ، وهم معظم المحققين، لم يتنبهوا إلى حقيقة مراد الشيخ. إذ كلام الشيخ واضح المأثر، وأنهم نظروا إلى جهة غير الجهة التي نظر إليها، لكن هذه الدعوة لا تشفي الغليل، وإن صرح بها بعض الأعلام وصاحب المنطقة، وأن الأعلام ذهلوا وغفلوا عن الجهة التي يشير إليها الشيخ. من هنا بدت أفكر في النكتة التي ربما كان صاحب الكفاية وهؤلاء المحققون ناظرين إليها، وما جاء في ذهني بعد تأمل طويل هو أن يكون نظر صاحب الكفاية ومن تبعه إلى أن موضوع الاستصحاب وهو المستصحب لا يؤخذ من الدليل الذي أثبت الحكم، بل يؤخذ من نفس دليل الاستصحاب. يعني عندنا دليل أثبت الحكم على موضوع طارة نقلي وأخرى عقلي، إذا أردنا أن ننظر أن المقام مقام تغير وتبدل في الموضوع بلحاظ الدليل الذي أثبت الحكم، أي الإدراك العقلي تارة أو الآية والرواية أخرى، ننتهي إلى مثل التفصيل الذي فصله الشيخ. أما إذا نظرنا إلى أخذ الموضوع من دليل الاستصحاب فيكفي الوحدة بلحاظ دليل الاستصحاب، باعتبار أن دليل الاستصحاب هو الذي ينزل في مقام الشك، هو الذي ينطبق فيقال لا تنقض اليقين بالشك، وحتى يصدق الناقض لا بد وأن تكون هنالك وحدة عرفية على مستوى الموضوع بين حالة اليقين بالحدوث وحالة الشك بالبقاء. عندما جاء هذا المعنى إلى ذهني فورا قفز إلى الذهن أيضا الإشكال عليه، لكن قبل أن نتحدث عن الإشكال ذهبت أفتش في الكلمات لعل أحدا من المحققين ذكر وجها إذ من البعيد، وكلام الشيخ في الفرائض واضح يا إخوان أنه تبدل الموضوع مو شيء آخر، وواضح أنه أيضا يصرح حتى على تقدير كون المنظار هو النظرة العرفية في تشخيص الموضوع أيضا تبدل الموضوع، يقول مصرح بهذا الكلام. في ثنايا المطالعة وجد كلام للشهيد الصادق على الله مقامه الشريف، وهو ما جعله الوجه الثاني للتفصيل الذي ذهب إليه الشيخ رضوان الله عليه. ورده خلاصة هذا الوجه الثاني تكرار لما ذكرنا في اليومين الماضيين من أن أحكام العقل العملي أي الحسن والقبح لا معنى للشك فيه بنحو الشبهة الحكمية إلا إذا لم يحرز الموضوع وحدود الموضوع، وأساسا العقل لا يمكن أن يحكم إذا لم يحرز موضوعه، ما ممكن أصلا أن العقل يحكم على موضوع مجمل أو مهمل، دائما موضوع حكم العقل مبين. ومن هذا القبيل ما إذا شك في أن قبح الكذب ثابت له مطلقا أو لخصوص المضر منه أو غير النافع، ومع الشك واحتمال دخالة القيد أي قيد المضرية في الحكم العقلي لا معنى للاستصحاب، يعني لا معنى للنقل الاستصحاب من الكذب المضر إلى الكذب غير النافع أو غير المضر، كلاهما صحيح التعبير لأنه تبدل الموضوع رح يكون واضح، هذا تكرار لكلام ذكرناه ما فيش نكتة جديدة. هذا الواجه جاء ليجيب عليه الشهيد الصادق، كيف أجاب عليه؟ أجاب عليه بما خلاصته رح أقرأ لكم إن شاء الله جزء من عبارته، بأن موضوع دليل الاستصحاب يؤخذ من دليل الاستصحاب مش من دليل الحكم. قال وهذا الوجه غير تام، فإن تقييدية القيود في أحكام العقل العملي صحيح دعوة صحيحة يعني، إلا أن الميزان في جريان الاستصحاب وحدة القضيتين وعدم تبدل الموضوع بحسب الفهم العرفي والمناسبات المحكمة على دليل الاستصحاب لا على دليل الحكم. إذا جينا إلى دليل الاستصحاب الكذب كذب ذاته جوهره كذب، المضرية والنافعية وعدم المضرية وعدم النافعية حالات بالكذب، وعوارض تبدلها ليس تبدلا في الموضوع في الحقيقة. ونحن عندما نستصحب بحسب دليل الاستصحاب لا بحسب الدليل المثبت للحكم. جيد، يعني يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا بحسب دليل الاستصحاب. ومعنى هذا الكلام أن تنطيح موضوع الاستصحاب منعزل عن تنطيح موضوع الحكم الذي أثبت الحكم عند حدوثه. طبعا الشيخ الصدر يلتفت، أدنى ذي مسك يلتفت إلى أن الأحكام لا تثبت بالاستصحاب في مرحلة الحدوث، تثبت بأدلتها، كأنه يريد أن يقول نحن نأخذ الموضوع من دليل الحكم فيثبت حدوثه، بعد ذلك لا علاقة لدليل الحكم. العقل العملي أحرز قبح الصدق الضار. خلينا نرجع على المثال اللي كنا نمثل فيه في الأيام الماضية. الصدق غير الضار لم يثبته، لكن صار موضوع الحكم الصدق الضار. جزاك الله خيرا أيها العقل. في الزمن الثاني الصدق لم يعد ضارا بنفس المستوى. نشك في أنه يحمل نفس الحكم أو لا يحمل نفس الحكم، نأتي إلى دليل الاستصحاب، نقول له الصدق الذي هو موضوع للحكم عند الحدود لدرجة ضرره 100% مع الصدق لدرجة ضرره 90% بنظرك وبنظرك العرفي، مش أي نظر. هل هما موضوع واحد أم موضوعان؟ تبدل لحالة من الحالات، لعرض من العرضية، واضح جدا. إذا قطعنا العلاقة بالدليل المثبت للحكم رح يصير معنا درجات مضرية، حالات للموضوع الحقيقي الذي هو الصدق. وإذا باتت حالات لا يتبدل الموضوع فيجب الاستصحاب. هذا اللي عم بيقول الشيخ الفضل. لكن هذا الكلام بمثابة من الغرابة. انصاف ذلك أن الاستصحاب دليله لا هوية له، ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحة. دليل الاستصحاب يقول الشيء الذي ثبت حكمه بأي دليل ثبت حكمه. تستطيع أن تستصحبه إذا شككت في بقاء حكمه كيفما شككت، بنحو الشبهة الحكمية، بنحو الشبهة الموضوعية. أنت ممكن الشك بنحو الشبهة الحكمية؟ أنت مو ممكن. دليل الاستصحاب ما بيتعرض، دليل الاستصحاب بمثابة قضية شرطية تسمى في الأصول قضية حقيقية. إذا حصل الشك في نفس الموضوع فاستصحب، خلصنا. في نفس ما تيقنت بحدوثه فاستصحب. إذا هذا بيتسمى شبهة حكمية، بيتسمى شبهة موضوعية، أصلا دليل الاستصحاب ما له شغل. ما له شغل دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وثبتنا لما تحدثنا عن فقه الأدلة أدلة الاستصحاب أنها مطلقة تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. مع وأن الشبهات الحكمية والموضوعية مصادق له حتى لا يلزم استعمال اللفظ في معنى إيه؟ هذا كله تقدم عند استعراض الأدلة. طيب إذا كان الأمر كذلك، كون الشيء واحد أو متعدد من وين بدي أخذه؟ من واقع خارج عن دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب ما بيقول لي لا تنقض. يقينك بحرمة الصدق الضار، بشكك بحرمته في الزمن الثاني. هل عناوين عنوان الصدق الضار وكون الموضوع هو المضر أو الموضوع هو الصادق أو الموضوع هو المركب منهما، أو كون الحيثية حيثية تقييدية في الموضوع أو تعليلية؟ دليل الاستصحاب أجنبي عن هذا، لا بشرط، مثل أسماء الموصول يا إخوان، مبهم يعني من هذه الجهة.
طيب متى يتحصل له موضوع على مستوى المفهوم قبل المصداق؟ إنما يتحصل له مفهوم ببركة الدليل الذي أثبت الحكم، لأن موضوع يؤخذ من الدليل الذي أثبت الحكم. إذا جئنا للدليل الذي أثبت الحكم، هناك لابد أن نعرف ما هو الموضوع حقيقة. هل الموضوع هو الصيد ودرجات الإضرار حالات فيه، أم الموضوع هو المضر والصدق الضار من مصاديق عنوان المضر؟ هون لوين بدي أرجع، لدليل الاستصحاب والله لحكم العقل؟ يعني الدليل الذي أثبت الحكم سواء كان حكم عقل أو كان رواية أو آية مو مهم الآن، من المقطوع به الذي لا شك فيه أن تشخيص أنه ما هو الموضوع على مستوى المفهوم وعلى مستوى المصداق مرجعه لابد وأن يكون الدليل الذي أثبت الحكم، لأنه أساسا ما عندي شيء بيحكي عن موضوع الحكم غير هذا الدليل. الاستصحاب قضية شرطية، عم بيقول لك إذا ثبت في الزمن الأول حكم الكذائي وشككت في بقائه في الزمن الثاني استصحبه الآن، أبقي ما كان كما كان. تعبئة هذا المبهم بعناوين حقيقية إنما يجيء من جهة الدليل الذي أثبت الحكم. فحتى أنقح الموضوع لابد وأن آخذه من نفسي، ماذا؟ دليله الذي أثبته. الدليل الذي أثبت عقلي، إدراك عقلي هو عنوان الصدق الضار. إذا جينا للعقل وسألناه قلنا له هل الصدق هو جوهر هذا الموضوع أم عنوان الضار هو جوهر هذا الموضوع؟ شو بجاوبنا العقل؟ العقل سيقول الضار هو الموضوع، وإلا الصدق بعنوانه قطعا ليس محرم. يعني هذه الضارية اللي هي حالة من حالات الصدق بلحاظ موضوعيتها للحرمة انعكس الأمر. الصدق من العرضيات فيها المضرية بهالدرجات هي موضوع الحكم بالحرمة. قد تكون في الصدق، قد تكون في الكذب، قد تكون في الإيثار مرات، أينما كانت. الملاك لإدراك العقل للقبح والمضرية، إذا هو المضرية هي حقيقة الموضوع، إذا صارت هي حقيقة الموضوع شو بصير عنا؟ إذا تبدلت المضرية أو شككنا في بقائها قطعا لن يجب الاستصحاب، لأننا لا نحرز بقاء الموضوع حتى بالرؤية العرفية. فهذه المقالة وإن جاءت إلى الذهن ووجدت هذا المحقق العظيم يقول بها لا تصلح، طبعا هو ما ذكر بعنوان تخريج لكلام صاحب الكفاية، لكن أنا بعد التنقيب وجدت أن هذا يصلح توجيها لما ذهب إليه صاحب الكفاية في مكان ما، لكن لا أستطيع أن أحمله هذا المعنى يا إخوان، وأن أقول بأن صاحب الكفاية أيضا غفل عن أن الموضوع يؤخذ من دليل الحكم مش من دليل الاستصحاب. هذا مثله مثل اسم الموصول والعائد يا إخوان، الصلة ما بيتحصل له معنى، اسم الموصول لا يتحصل له معنى إلا ببركة الصلة والعائد. نفس شيء في الجزء السادس من تقريرات سيدنا المرحوم السيد الهاشمي صفحة 153. جيد. إلى هنا الواضح أن الحق مع الشيخ الأنصاري يا أخوان، وبات واضحا أيضا حدود حقانية ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. وهذا لا يحتاج إلى تتمة أو ربط بمطلب آخر، لكن مع ذلك وجدت المحقق صاحب المنطقة الذي وافق الشيخ الأنصاري على التفصيل، هو من النادرين اللي وافق الشيخ الأنصاري، وزعم أيضا بعد موافقته للشيخ الأنصاري زعم أن المحققين غفلوا عن هذا المعنى. واتهم المحققين بأنهم ما فهموا كلام الشيخ الأنصاري. لا، ما فهمه الأعلام والله سبحانه العاصم. جيد. في الجزء السادس من المنطقة صفحة 19-20 من البحث. جيد. أفاد بأن حقيقة مراد الشيخ يمكن صياغتها ببيانين. البيان الأول أن الشيخ يرى أن قيود الموضوع في المدركات العقلية حتى يحكم العقل بالقبح، أي يدرك القبح، هي في الحقيقة قيود اختيارية في أفعال المكلفين، فهي قيود متعلقة بالحكم. وإذا كان هنالك من بحث في كون قيود الموضوع في المدرك العقلي حيثيات تقييدية أم ليست حيثيات تقييدية، لأن هذه النقطة يدعى أنها خلافية، فإن القيود التي ترجع إلى المتعلق وترتبط بفعل المكلف هي جزما حيثية تقييدية بلا كلام. وحيث إن قيود الموضوع في الإدراك العقلي هي قيود للمتعلق لأفعال المكلفين، فهي حتما حيثية تقييدية، فأي تبدل بها هو تبدل في الموضوع. فأفاد أن حقيقة مراد الشيخ ترتبط بهذه الجهة. أقول يا إخوان، الشيخ وكثير من المحققين والأعلام، وهذا له نظائر كثيرة في الفرائض، عندما يطلقون الموضوع يريدون الأعم من المتعلق ومتعلق المتعلق. هالتفرقة المدرسية بين المتعلق ومتعلق المتعلق اللي بيسموه الموضوع إنما جاءت الفصل الكامل يعني بين المصطلحين من قبل مدرسة المحقق النائيني، وشاعت بعد ذلك، ونحن شاعت في أذهاننا كثيرا، لأن الشهيد الصابر على الله مقامه بنى فكره الأصولي في جملة مواضع على مصطلحات المحقق النائيني، ومنها كتاب الحلقات. وإلا في كلمات المحققين غالبا إن لم أقل دائما عندما يطلق الموضوع يطلق بالمعنى العام للكلمة، هذا أولا.
ثانيا،
الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف لا يظهر من أي موضع من مواضع الفراقد هنا وغير مواضع أنه يشكك في أن الحيثيات المأخوذة في الموضوع بما هو موضوع. إذا فصلنا بين الموضوع المتعلق حيث تكون مدركا عقليا لا تكون حيثيات تقييدية، بل الذي يظهر منه في مواضع عديدة العكس، أي بمعنى أنه من الفريق من المحققين الذين يرون أن الحيثيات التي تؤخذ في موضوعات الإدراكات العقلية دائما هي موضوعات أو حيثيات تقييدية، يعني بدونها لا يحكم العقل. هذا معنى حيثية تقييدية، لا يحكم العقل على تقدير وجودها وعدم وجودها. وهذا أمر واضح يا إخوان. هذا ثانيا. ثالثا، أنا ما فهمت حقيقة يعني أنه قيود متعلق مش قيود موضوع. إذا كان المقصود أن ما يؤخذ في الموضوع من قيود ينعكس على المتعلق، فدائما الأمر هكذا. دائما يا إخوان الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه بكل قيوده، دائما هكذا، سواء كان الموضوع للحكم مدرك عقلي حكم على ضوء العقل بالحسن والقبح، أو كان مفادة دليل نقلي كما لا يخفى. فإن الحديث هنا ليس عن قيود الوجوب وقيود الواجب حتى يفرق بين قيود الموضوع وقيود المتعلق، هذه أجنبية عن محل الكلام أساسا. البيان الثاني الذي أفاده هذا المحقق وربط به كلام الشيخ قال بأن أحكام العقل العملي أساسا كلها ترجع إلى حكم واحد اسمه حسن العدل وقبح الظلم، عنوان المضرية وعنوان المعصية وعنوان ما أدري ماذا، يرجع إلى عنوان حسن العدل وقبح الظلم. فمعنى قبيح يعني ظلم، يعني موضوع الظلم. فلما بتقول الصدق الضار قبيح يعني الصدق الضار ظلم فهو قبيح، هيك حيصير المعنى. فإذا شككنا في قبحه إذا قل ضرره أو انتبه شو رح يصير؟ شك في أنه ظلم أو ليس بظلم، صار واضح تغير الموضوع، فنقل الموضوع من عنوان الضار إلى عنوان الظلم. يا أخوان تبهتم؟ في طرف الحسن نفس الكلام بيقول له سبحان الله لو ورد بالدليل بأن الظلم حرام وشككت في أن هذا الذي شككت في حكمه شككت في أنه اسمه ظلم أو ليس اسمه ظلم، حدا بيقول لي بيشكك بس أصحاب وحدة الموضوع ضرورية. فبيقول كل الموضوعات في أحكام العقل العملي بالقبح ترجع إلى مقولة أن الظلم قبيح، وكل العناوين الحسنة ترجع إلى أن العدل حسن أو الإحسان حسن، هو بيعبر بالإحسان. فحينئذ واضح أنه تبدل الموضوع. أقول يا إخوان هذا ربط ببحث مبنائي، إذ ليس الجميع متفقا على أن أحكام العقل العملي كلها ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم وحسن الإحسان وقبح الظلم. صحيح المشهور يقولون بهذا، لكن ربط البحث بهذه النكتة هو ربط بمبنى من المباني، وإن كان مبنى مشهور، وقد يكون الشيخ الأنصاري من أصحاب هذا المبنى أيضا كما يظهر من بعض كلماته، لكن لا دليل لدينا على أن الشيخ ناظر إلى هذه الجهة ولا هذه النكتة، بل أريد أن أقول أكثر من هذا، إن تمامية بحث الشيخ كما فصلناه في اليومين السابقين وأوجدناه في بداية اليوم لا يتوقف على هذا الإرجاع أساسا، لا يتوقف على هذا الإرجاع، إذ تبدل الموضوع حتى لو لم يرجع كل موضوعات حكم العقل بالقبح إلى قبح الظلم، يمكن تقرير كلام الشيخ كما قررناه في السابق، أصلا ما كنا نستعين بهذه الإضافة ولا الشيخ في الرسائل استعان بهذه الإضافة يا إخوان، فالمطلب كان من دون هذه الإضافة على أن هذه الإضافة خلافية، صحيح المشهور يقولون بما يوافقها لكنها خلافية، لذلك وجدت في كلام الشهيد الصدر نقد لهذا النمط من الكلام. تعرف الشهيد الصدر لا يرى وجوه أحكام العقل العملي لقاعدة أولية هي حسن العدل وقبح الظلم، يقول أصل حسن العدل وقبح الظلم ليستا قضيتين أوليتين، معروف في حجية القطع وبحث التجري، لديه بحث مفصل في هذا المجال، تأتي تتم الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.